الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض وندرس الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا. الحديث الذي وقفنا عند أوله هو الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه، قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أو استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وأبو ذر هذا كان واحدا من المقلين في الدنيا والمكثرين في الآخرة إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أن أبا ذر يضرب به المثل في الزهد في الدنيا، وهو الذي كان يرى أن كنز المال الذي نهى الله عز وجل عنه هو أن يجمع الإنسان المال في بيته وأن يدخره ثم لا ينفقه لا على نفسه وأهله وأولاده ولا على المحتاجين، وإنما يلقيه هكذا مكنوزا عنده. كان يرى أن هذا هو المعني بقوله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم. وهذا رجل فقهي كان يراه من الصحابة أبو ذر رضي الله عنه، أي أن الإنسان إذا وجد مالا تمام عنده زيادة على الحاجة الآنية له ولأولاده ولأهله وأسرته، فعليه إما أن ينفقه على المحتاجين أو أن يوظفه في عمل تجاري صناعي زراعي نحو ذلك. أما أن يدخر المال هكذا مجمدا مكنوزا فهذا كان يراه الإمام النووي الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه عملا محرما. أما بقية الصحابة فخالفوا أبا ذر في هذا وذهبوا إلى أن المكتنز هو ذاك الذي يجمع المال ولا يخرج زكاته، فإذا أخرج الإنسان زكاة المال الذي يملكه فقد برئ من الكنز ولو كان مدخرا للمال. يعني إذا كان الإنسان له مال تجاري سلع تجارية وكان في كل عام يجرد محله التجارية ويخرج زكاة ماله التجارية، أو كانت له سيولة أموال نقدية مدخرات في بيته وكان يخرج زكاة هذه المدخرات، فهذا الإنسان لا يعد مكتنزا. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، ولأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الزكاة في سورة التوبة وأمر بإعطائها للأصناف الثمانية الذين تحدث الله عز وجل عنها. فإذا أخرج الإنسان زكاة ماله فقد طهر المال الباقي عنده، ولكن يستحب أن لا يدخر المال بل أن يوظفه، إما أن يوظفه في تجارة في صناعة في زراعة يعود هذا العمل جدواه على الأمة جمعاء، وإما أن ينفق الزائد مما يملك على المحتاجين، هذا مسنون. أما أبو ذر رضي الله عنه الغفاري فقد كان يذهب إلى أن هذا ليس مسنونا بل هذا واجب. وأنتم تعلمون أن أصحاب النزاعات الاشتراكية عندما يريدون أن يغطوا دعوتهم هذه بدعاية، وعندما يريدون أن يجملوا مذهبهم هذا يربطونه بالتكلف بالإمام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولعلكم قرأتم أو سمعتم كثيرا من الثناء وعبارات الإعجاب من هؤلاء الاشتراكيين بأبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا العمل إنما يهدف إلى ترويج هؤلاء الناس لبضاعتهم كي يقولوا إننا بهذا الذي نفعل لم نخرج من الإسلام. فهذا أبو ذر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى ما نراه. ولكن في الواقع ان هؤلاء الناس ان كانوا لا يزالون موجودين لا ادري لا يقيمون وزنا لابي ذر ابدا، وانما يروجون بضاعتهم باسم ابي ذر. ابو ذر هذا كان من اكبر الزاهدين في المال والدنيا، وان من بسق زهده في المال والدنيا من ارتباطه بالاخره ومن اقباله على الله سبحانه وتعالى ومن سيره على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن احب ابا ذر فعلا ينطلق من منطلقات ابي ذر، لا يقفز فوق منطلقاته ليقتف ما يعجبه فقط مما كان يقوله ابو ذر، ثم يرمي بثلاثة ارباع لا بل ب90% من مبدئه وسلوكه وفلسفته ومنهجه يلقي ذلك كله وراء ظهره. هؤلاء الذين يتجملون او يتمسحون باسم ابي ذر لا يقيمون للدين وزنا ولا يقيمون للايمان بالله اي قيمة ولا ينطلقون الى مبدئهم من اي منطلق يتمثل في معنى العبودية لله عز وجل، وكلنا نعلم ذلك. فما قيمة ان يتجمل او ان يتمسح انسان بابي ذر من اجل ان يجعل من اسمه ترويجا لبضاعته؟ هذا شيء لا يخدع ايا من المسلمين الواعين الذين يتسمون بشيء ما من الثقافة الإسلامية. الاشتراكية التي ينادون بها لا تنطلق أبدا من إقناع للإنسان بأن عليه أن يتحرر من الدنيا وأن يزهد فيها، وإنما تنطلق اشتراكيتهم هذه من قصر وإرغام وجبر وثورة حاقدة على أصحاب الأموال من أجل أن تتحول هذه الأموال من جيوب قد تكون مدخمة إلى جيوب أخرى تصبح بواسطتهم مدخمة. فالنتيجة واحدة إذا، وعندما قامت هذه الاشتراكية الجانحة اللا إنسانية في أوروبا الشرقية، نعم، أو في روسيا، عندما قامت ما قامت بدافع إنساني نادى به الإسلام، وإنما قامت بدافع حاقد، بدافع من حقد ما مثله حقد. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أفرغت جيوب من المال الكثير لتمتلئ في مكانها جيوب أخرى بالمال الكثير والوفير. فما الشيء الذي تبدل؟ وما المجتمع الذي تحسن؟ إذا كانت الرأسمالية الجشعة تتمثل في هذه الكتلة من الناس، ثم انها تحولت لتتمثل في كتلة اخرى من الناس، ما الفرق؟ لا فرق بشكل من الاشكال. الجانح الكبير الذي به هؤلاء السائرون الاشتراكيون ومن تبعهم على ذلك النهج ذات المترفين لم يبلغها ابدا الذين ساروا عليهم من الرأسمالي او غيرهم بشكل القصور الزجاجية في البحر الأسود، ذات المترفة التي دونها ليالي ألف ميلا وميلا، هذه كلها لم يكن يعرفها الرأسماليون الذين دالت دولتهم لتقوم دولة أناس آخرين احتلوا مكانه في العمل ذاته. ترى كان أبو ذر من هذا النوع؟ هل كان هكذا أبو ذر؟ أبو ذر كان ذلك الإنسان المتعبد، كان ذلك الإنسان المتبتل، كان ذلك الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذه كلمة نقولها حتى لا يخدعنا خادع كاذب عندما يصفق بالظاهر أبي ذر الغفاري ويتظاهر بإكباره وإجلاله في حديث يقوله أو في مقال يكتبه، فنحن لن نخدع. وأعتقد أن المسلمين اليوم لم يعد فيهم مغفلون كما كان الأمر فيما مضى. فأبو ذر رضي الله عنه هذا يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة اسم للمكان الذي أرضه ممتلئة بالحجارة السوداء، وكانت ضواحي المدينة أو أكثر ضواحي المدينة ذات حجارة سوداء، ومن ثم فقط كانت تسمى حرة، حرة كذا حرة كذا، وهي أماكن متعددة. يقول أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة من هذه الحارات بالمدينة، أي بضاحية من ضواحي المدينة، فاستقبلنا أحد. كنا نسير وإذا بنا على مقربة من أحد يستقبلنا لأننا كنا نجن منه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. هذا ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لديني، إلا أن أقول به، أي بهذا المال الكثير، في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يقول أبو ذر: وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله وخلفه وهو يقول هكذا وهكذا وهكذا. فما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا كلام دقيق، وأريد أن ألفت النظر إلى معنى قد لا ننتبه إليه. لو أننا نظرنا إلى المعنى السطحي لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ربما نفهم منه أن المال شيء مستقر، وأن المال شيء ينبغي أن يعافه الناس، وأن يتطهروا منه كما يتطهر الإنسان من رجس قد علق به. ظاهر الحديث، ظاهر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوحي بهذا التصور. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا على ضخامته ذهب وتمضي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، أبدا أريد أن أتخلص منه كله. إذا هذا كأنه سم، إذا هذا المال كأنه شيء يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، شيء خطير، أليس كذلك؟ لكن تعالوا نتنبه إلى الدقيق من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من هذا المال بأن يتلفه ويغرقه، أم بأن يوزعه على الناس؟ يريد عليه الصلاة والسلام كما رأيتم أن يوزعه في عباد الله كما قال. طيب، لو كان هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال أشبه بسم ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان وأن يخاف منه، إذن كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام كما يبتعد عن هذا المال أن يبعد المال أيضا عن الآخرين، عن الناس جميعا. لكنه عليه الصلاة والسلام أبدا لم يقل بأنني أحب خلال ثلاثة أيام أن أعدم هذا المال أو أن أحرق هذا المال أو أن أتلفه، لا، وإنما قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا وتمضي ثلاثة أيام وعندي منه درهم أو دينار واحد. طيب، ماذا تريد أن تصنع بهذا المال يا سيدي يا رسول الله؟ شرح، قال: إلا أن أقول به، أقول به أي أن أفعل به في عباد الله، أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إذن هو يريد أن يملك هذا المال غيره، هو يريد أن يوزعه في الناس الذين يستفيدون من هذا المال، ولا يريد أن يعدمه ويقضي عليه. هذا معنى مهم ينبغي أن نتدبره ونتبينه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفهم إذا من هذا المال أمرين اثنين: الأمر الأول أن المال هو العصب الأساسي لحياة الفرد والمجتمع، هو العمود الفقري للبنيان الاجتماعي، وإلا فلماذا يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعطي لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، لو لم يكن هذا المال مفيدا في ميزان الشرع وفي نظر الله عز وجل لما وزعه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الناس. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وصف الله هذه الأموال بهذا الوصف، التي جعل الله لكم قياما أي جعلها قوام حياتكم، جعلها أساس بنيان مجتمع في حياتكم. ومن ثم ما ينبغي أن تعطوا المال لمن لا يستطيع أن يتدبره وأن يحافظ عليه وأن يرعاه رعاية السليمة. نعم، هذا المعنى هو الذي ندركه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلنسأل السؤال التالي: ما دام المال هو العمود الفقري في حياة الإنسان الفرد والمجتمع، وما دام المال قيام الحياة، لماذا لا يريد رسول الله أن يبقى منه شيء عنده خلال ثلاثة أيام؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوع الإيثار. هذا المال مفيد وهذا المال ضروري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بحاجة إلى هذا المال وإخواني بحاجة إليه، أنا أستفيد منه وهم يستفيدون منه، ولكن عندما أجد أنني أملك أموالا طائلة كثيرة بمقدار جبل أحد، وأنظر فأجد في الناس الفقراء والمضطرين والجائعين ولا يستطيعون أن يملكوا من المال ما يقيمون به أودهم، طيب أجد هذا الأمر المال لا شك أن نوظفه فيما قد خلقه الله، ولكن سواقه عندي أنا أو وظفته جميعا نتيجة واحدة مع فارق واحد، أوظف هذا المال عندي أنا، فمعنى ذلك أنني سأوظف من هذا المال ما أحتاج إليه. يمكن من هذا المقدار الكبير 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 لا أحتاج إلا إلى واحد من المئة أو واحد من الألف، والباقي جمدته، شللته، أبعدته عن الاستفادة. نعم، مالا ملكنيه الله لي أن أبقيه لأنه ملكي، أعطانيه الله عز وجل، لكن هنا يظهر معنى الإيثار ومعنى الزهد، وهنا يعلمنا رسول الله ذلك بسلوكه وقوله هذا. ما الذي ينبغي أن تفعله إذا كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن تنظر إلى من حولك من عباد الله سبحانه وتعالى فتؤثرهم على نفسك. المال هو سيؤدي وظيفته، لكنك عندما توزعه في أوسع دائرة ستمكن هذا المال من أداء وظيفته بشكل أتم، وعندما تجمعه في يد واحدة ستجعله لا يؤدي وظيفته إلا بمقدار ضئيل ضئيل جدا. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، وأحد جبل كبير، ولعل فيكم كثيرون قد رأوا أكوام من الذهب تبلغ مقدار جبل أحد، ما يسرني أبدا أن تمر ثلاثة أيام ويبقى عندي من هذا الجبل من الذهب دينار واحد. لماذا؟ لأني أريد أن أوظف هذا المال، ولكي أوظفه ينبغي أن أزهد شخصيا فيه، زهدي الشخصي فيه توظيف له. عندما أزهد الزهد الذي شرعه الله، ليس معنى هذا الزهد أن أتلف المال، هذا حرام، ليس معنى هذا الزهد أن أحرقه واقع، وإنما معنى هذا الزهد أن أعود به على المحتاجين، أعطي هذا قدرا من المال يرفع مستواه إلى الاستغناء، أعطي هذا قدرا من المال يحقق له كفايته من المسكن اللازم والأساس ونحو ذلك، أعطي هذا من المال ما ييسر له بناء أسرة صالحة، أعطي هذا من المال ما يجعله قادرا على أن يقوم بصناعة، بمشروع تجاري، بمشروع زراعي، نحو ذلك. وهكذا أنثر هذه الأموال بين هؤلاء الناس جميعا، وعندئذ يتحرك المال، عندئذ يؤدي هذا المال رسالته ووظيفته. كلام رائع ودقيق، ونفهم من هذا أن الزهد في المال هو السبيل إلى توظيف المال، لكن أي زهد؟ الزهد الإسلامي، الزهد الإسلامي في المال هو السبيل إلى أن توظف المال. ذلك لأنني عندما أملك المليارات مثلا وأجمع هذه المليارات عندي وأنميها بالوسائل التجارية لتزداد ثم تزداد ثم تزداد وتبقى عندي، أنا في الواقع لهذا العمل أشل فاعلية المال من حولي. مئات الأشخاص يملكون القدرة الإبداعية، يملكون الطاقة الصناعية، يملكون القدرة والمهارة المهنية، يملكون القدرة والنشاط الزراعي، يملكون كل ذلك، لكنهم لا يملكون المال الذي يتحركون به. فأنا عندما اجمع هذه الاموال كلها بحجة ان المال عصب الحياة وان المال هو سر المجتمع وانني صحيح ملياردير لكن انا بهذا ابن المجتمع. كلام تافه، كلام لا يمكن ان يدخل دهليز عقل انسان واعي بشكل من الاشكال. انت تستطيع ان تبني المجتمع بالمال الذي تستطيع ان تحركه، اما ما على ذلك فانت تشل فاعليته وتحبسه عن القيام بوظيفته. ولذلك فان كنت فعلا غيورا على المجتمع الانساني واردت فعلا ان توظف المال ينبغي ان ترتفع الى مستوى الزهد بالمال. الزهد الشرعي والاسلامي بالمال هو السبيل الى توظيف المال. وعندما تزهد الزهد الشرعي بالمال ماذا تصنع؟ انا املك هذه المليارات، انا احرك كتلة مالية معينة في طاقتي التي املكها، ابقي هذه الكتلة عندي، ما عدا ذلك اعطيه لهذا ولهذا 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 مجانا، نعم بدون اي مقابل. وعندئذ تتحرك هذه الكتل كلها، المال زائد القدرة زائد الطاقة الإبداعية هو الذي يفجر الحضارة ويوجد المجتمع الإنساني السليم. وهذا هو الذي يدلنا على أن الزهد في المال هو الذي يبني المجتمع، وليس زهد سببا لفشل المجتمع أو تخلفه كما يقول المغفلون. نحن نسمع من يقول إن المجتمع الإسلامي كان حضاريا متألقا، ثم في العصور المتأخرة انتشرت نظرية الزهد والزهد والزهد وأصبح الناس يرسون يتواصلون بالزهد. الزهد هو الذي جعل المسلمين يتخلفون ويتخوفون، واقع أن الأمر على العكس من ذلك. لو كان الزهد انتشر انتشارا إسلاميا كما علمنا رسول الله لكان ذلك الزهد هو السبب الأول للقفزة الحضارية التي لا يمكن أن نجد بديلا عن هذا الزهد في سبيلها أطلع بشكل من الأشكال. لكن نعم هنالك من زيف معنى الزهد، هنالك من زيف معنى الزهد، هنالك من ابتعد عن الدنيا وعن القيام بشؤونه ووظائفه واعتزل الناس وزعم انه بهذا زاهد. طيب هذا العمل ليس زهد، هذا العمل وليس حجة شرعية علينا بل هو حجة على صاحبه، الا ان هنالك اناسا وقعوا في حالة فناء، وقعوا في حالة جذب، فأصبحوا عاجزين عن الاستفادة من المال غير مؤهلين. تماما كإنسان لا يملك أن يستفيد من المال مجدود، هؤلاء نعذرهم ونتبارك بهم لكنهم ليسوا حجة كما قلت ذلك في درس سابق. أما الزهد بالمال الذي عرفه لنا رسول الله عندما قال ليست الزهادة في المال بأن تحرم الحلال، في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. فأنا عندما أكون واثقا بما لي عند الله أكثر من ثقلي في صندوقي، أي عندما أثق بمالي الذي في يد الله أكثر من مالي الذي في صندوقي، عندئذ أفعل كما فعل رسول الله أنثره يمينا وشمالا وهكذا. ونحن اليوم نجد أيها الإخوة مصداق هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق اقتصاد دقيق. لو أنك جمعت الأموال التي يمتلكها الأغنياء في هذا القطاع لرأيت نفسك أمام رقم مالي كبير وكبير وكبير جدا، ولو أردت أن تقسم هذا الرقم المالي الكبير الكبير على أفراد هذا الفطر لرأيت كل واحد يملك قدرا يستطيع أن يستغني به، وإذا لتحرك هذا المجتمع تحركا صناعيا وزراعيا وتجاريا ولنهض من كبوته. طيب، ولكن مجتمعنا ليس كذلك. لماذا؟ لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعنا في نقيض. فلان وفلان 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 قلة بسيطة جدا 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 من أفراد هذا المجتمع يملكون أموالا طائلة جدا، يملكون أموالا يملكون آلاف المليارات. نعم.
طيب،
وهؤلاء الذين يملكون هذه الأموال يملكونها ليحلموا بمعنى الغنى، يملكونها ليناموا ويرقدوا على اسم انهم يملكون هذا المقدار من المال، تماما كهؤلاء الذين ابتلوا بالحشيشة او المخدرات. هو يتحرك ويمارس من هذا المال بمقدار بسيط جدا لا يساوي في الواقع واحد على مئة من معارفه ومن مصانعه ونحو ذلك. انظر الى مدخراته في الخارج او في الداخل، تعلم هذا بشكل جيد. طيب، هذا المال الزائد الذي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندي هذا المال لما مرت علي ثلاثة ايام الا وامثوه في جنوب الناس، هذا المال الزائد أين هو عمله في قيام في إقامة مجتمعنا؟ أين هو عمله في تفجير طاقاتنا التي نملكها كما يملكها غيرنا؟ لا شك إطلاقا، الطاقات تتحرك والأموال ترقد، الأموال ترقد في أماكنها التي تعرفون أو التي لا تعرفون. الطاقات الكثيرة التي تتفجر في زنود الشباب وفي عقول العلماء وفي أنشطة أصحاب الصناعات وأصحاب الأفكار التجارية، طاقات قوية جدا جدا، لكن ليس لهم المهنة التي ينقلون طاقاتهم من المستوى النظري إلى صعيد التطبيق العملي. انظروا إلى هذا الواقع، انظروا إلى علاجه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام من منطلق كراهية المال أو من منطلق عدم معرفة قيمة المال، لكنه قال هذا الكلام من منطلق توظيف المال بأدق طريقة، ولا يوظف المال إلا بتوزيعه توزيعا عادلا في أيدي من يستغلونه ويوظفونه ويستخدمونه. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله، يجمع بين تربية المسلم ليستقي إلى صعيدين اثنين. الصعيد الأول عدم التعلق بالمال، حتى لا تكون كهؤلاء الذين يتحركون بعشرين مليون ويرقدون على عشرين مليار، حتى لا تكون مثلهم، لا تتعشق المال. ثم إن الرسول يربينا تربية على صعيد آخر في هذا الصدد، هو أن نعلم كيف نوظف المال، نتعاون على مستوى الأفراد جميعا لنتقاسم هذا المال بمنطلق الإيثار، وهو في الواقع ليس إيثارا لكنه فضل من الله أن سماه إيثارا. أنا عندما لا أستطيع أن أوظف هذا المال وأنت تستطيع أن أوظفه، شيء طبيعي أن أعطيك هذا المال، لكن الله يسميه إيثارا ليملأ صحيفتك أجرا على ذلك هذا العمل الذي تقوله. ومن ثم نحن نقول دائما لهؤلاء الأغنياء من الناس ليس حديثنا الذي نوجهه إليكم حديث حقد ولا حديث طهينة، ولكنه حديث إصلاح، حديث توعية، حديث يوقظكم إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أدق منهج اقتصادي لنقل المجتمع إلى أعلى قمة للاستفادة من كل قرش من مال يضيعه الله في أرض هذا المجتمع. من أجل هذا نحن نقول، وإلا فترى لماذا يقول سيدنا رسول الله هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام بأسلوب لطيف ليسمع الأغنياء في عصره وفيما بعد إلى يومنا هذا. نحن قلت نعاني في مجتمعنا هذا من المشكلات، فقراء لا يجدون بيوتا تأويه، فقراء لا يجدون مسكة مالية تحقق لهم بناء أسرة يعني زواج، لا يجدون من المال ما ينعشهم للتفاعل مع قدرات صناعية زراعية تجارية لديهم، لكن لا يجدون المال. هؤلاء أعضاء في هذا المجتمع، وهؤلاء ما مصيرهم إن بقوا على هذا؟ ينبغي أن نتصور أن المناخات النفسية لديهم يمكن أن يتوضع فيها الحقد، يمكن أن تتوضع فيها الضغينة، يمكن أن تتوضع فيها العداوة الشراسة، وقد وارك هذا الفقر أن يكون كفرا، كل هذا ممكن، لا سيما عندما يجد هؤلاء الناس أن أموالا كثيرة تغرق أمام أعينهم، ولكن ليس لهم أن يمدوا أيديهم إلى قرش من هذه الأموال. هذه هي ظاهرة التخلف بأدق معانيها، هذا هو التخلف بحد ذاته. نحن نصنع التخلف في حياتنا، وعندما يقول قائل مثلي أو غيري لواحد من هؤلاء الأغنياء إلا ما رحم ربه، هنالك قلة جدا قليل جدا لا ينطبق عليه الكلام الذي أقول، عودوا بشيء لا بكل من المال إلى إخوانكم وجيرانكم، أي نفذوا 1% مما قال رسول الله هكذا وهكذا وهكذا، لا توزع فقط كله، وزع من أحرم وعد على ألف. نعم، عندما نقول هذا الكلام تسمع ألوانا وأشكالا من العبارات الممجوجة التي لا يمكن إلا أن يشمئز منها الإنسان أي كان مستوى، سيولة غير مساعدة، الظروف التي نحن فيها ظروف استثنائية، ظروف انتخابية تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة جدا جدا، تحتاج إلى كذا. وإنني لأذكر وإنكم لتذكرون يوم قام موسم انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، كم من الأموال مسرت في الشوارع، كم من الأموال مسرت على لافتات، كم من الأموال نصرت على موائد. السيولة هناك لا تختفي أبدا، لا تختفي السيولة، وهنا أيضا سنجد أن السيولة لا تختفي. نعم، لكن عندما ينادي منادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرني أنني بمقدار أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه دينار، عندما ينادي منادي النبوة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، تختفي السيولة التي كانت متلالئة، وتظهر سلسلة الأعاذير الكثيرة المتنوعة. يا هذا، عد إلى عقلك وتساءل مع فكرك، ما المال الذي ستعود به بعد حياتك التي ستقضيها؟ إن 50 سنة ولا 60 سنة ولا 100 سنة، ما هو المال؟ من ملبس ومن مأكل ومن مأوى ومن زوجة ومن متاع؟ ما لا يزيد على 1 من 1000 مما تملك، وأنا أتحدث عن الأغنياء المترفين، لا يزيد على 1 من 1000، ما دور ما زاد على الأرض من الأرض، ما دوره في حياتك؟ دوره في حياتك أن تحمل منه أثقالا فوق أثقال فوق أثقال، وأن تمضي إلى الله عز وجل وأنت تحمل منه تبعات. لا في الدنيا تمتع بشيء منه، لأن الإنسان يتمتع بكم؟ لا، ما هي الموجودة عندك؟ 600 صنف موضوع على المائدة. شو راح تأكل أنت من 600 صنف؟ راح تأكل 50 لقمة بالكثير. نعم، والباقي كله تصرف، تصرف إذا كنت تتركه وتمشي. المال هذه المائدة، تمتع، تجمل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي؟ لكن إذا تمتعت وعرفت أنك تحتاج من دنياك إلى هذا المقدار، ضع فوقه مثله أيضا لا مانع، الباقي عد به إلى إخوانك، عد به إلى هؤلاء الذين أنت وإياهم أعضاء في مجتمع واحد، سيعود هذا المال بشكل ما إليك أخيرا، لأنني عندما أعطيه لمن يصنعه، لمن يحققه، لمن ينشط به، هذا العمل الذي يدير عجلة الاقتصاد مرده إلى من؟ إلى مجموع هذه الأمة. لكن الجشع يعمي البصائر ويعمي في بعض الأحيان الأبصار، بل أنا أقول كلاما أقبل وأقتنع بجزء يسير يسير منه. أنا أقتنع بأن يدفع هؤلاء أن فقط زكاة أموالهم 2.5% فقط، لكن بشكل دقيق وكامل ووافي أقتنع بها أنهم الأغنياء القلة الذين يدفعون زكاة أموالهم، يعلنون وبصراحة وبصرامة أن الذين يدفعون زكاة أموالهم ممن تجب عليهم الزكاة لا يبلغون أكثر من 8%. فتخيل لو أن الزكاة وحدها دفعت. أنا أعجب عجبا لا ينتهي عندما أسمع أن أسرة فقيرة منكوبة، وما أكثر الأسر الفقيرة المنكوبة، كتب لها أن يتعرف عليها بعض الأغنياء أو المسلمين، وقدموا لها معونة مالية لشراء منزل صغير، نعم كمفحص قفاصة، نعم قيمة هذا المنزل ربما 300,000 أو 400,000 أو نحو ذلك، يجب يوجد هذا لكن على مستوى قليل جدا جدا. ثم أسمع أن هذه الأسرة التي كانت شاردة لا تجد منزلا يأويها، عندما كتب لها هذا المنزل المكون من غرفة واحدة ومن منتفعات إلى جانبها ومدخل، رأت من هذا الكرم الرباني ما يشبه عرسا، قام وفجر نوعا من السرور لا يمكن أن يوصف في نفس الصغار والكبار والذكور والإناث من أفرادها. ما هو هذا البيت؟ ما هو هذا المنزل؟ عبارة عن منزل لا يزيد على 30 متر مربع، لكن العلم يجعل من هذا المنزل الضئيل قصرا، لا يبيعون فرحتهم لمخلوق، يرون كأن الدنيا كلها حيزت إليه. أنا عندما أسمع أن أسرة أكرمها الله بإنسان رأف بها وهيأ لها منزلا بهذه بهذا الشكل، أعجب أيها الأخوة، أعجب عجبا لا ينتهي من أن يعيش أصحاب الملايين أو أصحاب المليارات وهم يعلمون هذا الواقع، كيف لا يبصون باللقمة يقولون؟ كيف لا يتحول فراشهم إلى قطار؟ لا يتحول فراشهم إلى شوك؟ كيف لا يتحول القصر المنيف الذي يسكنون فيه الى ما يشبه قبر؟
الانسان انسان مهما فعل، مهما فعل كان متدين ولا ما هو متدين. انا عندما اجد نفسي اعيش في فيلا منيفة وكبيرة جدا جدا لمتعتي ولسهراتي ونحو ذلك، واملك الاموال الطائلة من وراء ذلك هنا وهنا وهنا وهناك، ثم اسمع ان اسرة شاردة كتب الله لها منزلا قيمته 300,000 ليرة وشيء بسيط فوق ذلك، ودار لا يزيد مساحتها على 30 متر، رأى أن الجنة كلها فتحت لهذه الأسرة بهذا الحكمة. أجل هذا الطمع كيف أهلأ بهذا الحديث؟ يخيل إلي أن إنسانية هؤلاء الناس مسخت، أجل مسخت. وعندما تتساءل عن عدد هؤلاء الأغنياء هل تتصور أنهم قلة؟ لا والله ليسوا بقلة، هم كثرة، هم كثرة يلهثون وراء المال ليل نهار. وأنا لا أتحدث عن دمشق فقط، وربما كان حلب أغنى من دمشق. دخلت منزل صالون في محافظة من محافظات سوريا، صالون يغرق أو يسبح في تحف متنوعة لم تجد عناية مثلها. صالون كبير مليء بتحف هنا وهنا 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 وهناك، يتيه الإنسان بين هذه التحف. طيب سألت نفسي، طيب أنا يعني ماذا أصنع بهذه التحف؟ الإنسان يحب الشيء الجميل، طيب الشيء الجميل يمكن أن يجمل به ركنا هنا ركنا هنا، ثريا مثلا في منتصف الصالون، لكن هذا شموس أن تغرق الصالون كله في التحف العجيبة الغريبة. طيب يا أخي ألا تقدر أن فقيرا يوما ما سيدخل منزلك هذا ويتحطم قلبه؟ ممكن إنسان فقير مستخدم عندك، امرأة مستخدم عندك، تدخل فتجد هذا الأنبهاء قطعة واحدة، قطعة واحدة منها يشكل قيمة دار هذه الأسرة، قطعة واحدة فقط يشكل قيمة دار تغني هذه الأسرة. أليس هذا نوع من الشذوذ؟ أليس هذا نوع من الفقر العزيز والعزيز؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تنس نصيبك من الدنيا. لك شو بدك تبغي من الدنيا؟ كفى كفى، وكل هذه التحف شو بدك تسوي فيها؟ شو؟ نعم، مع ذلك والله الشيء البسيط الذي يتفق على الفطرة لا مانع، يعني إن الله جميل يحب الجمال. إذا أوتي الإنسان مالا وجمل بهذا المال بيته لا مانع، لكن لكل شيء حد، وإذا تجاوزه انقلب إلى نقيضه. في الأمثال العامية ما لا تغني عنه الأمثال العربية، الأمثال العامية يقولوا قنطار عطر ببدائنا قالوا كتبتم ملخي العطر، والله شيء جيد العطر كلنا نحبه، لكن أرأيت لو أن الإنسان دلق قنطار عطر في وجهك بمنظر لكن تختلف بهذا العطر، هذا بهذا الشيء. نعم، فانظروا إلى هذا العمل وانظروا إلى قول سيدنا رسول الله، أين نحن من سيدنا رسول الله؟ والحديث قولين لا وجه منها.